بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قرأنا الروايات التي تدل على وجوب الذبح في منى بقطع النظر عن حال العاجز مثلا أو بعض الأعذار أو النسيان مثلا أو الجهل مثلا. مبدئيا الواجب أن يكون الذبح يكون الهدي، يعني مطلقا سواء الذبح أو النحر لحج التمتع لا بد وأن يكون في منى. وكانت هناك روايات معارضة في الدرس الماضي نسيت أطرحها. هناك روايات قد يدعى تعارضها في الباب الرابع من أبواب الذبح. في الباب الرابع قلنا إن الحديث من أبواب الذبح، مو بلي، قلنا إن الحديث الأول والسادس والسابع تدل على المطلوب، ولكن أسانيدها غير تامة ما عدا واحدة منها قد يمكن تصحيحه، سندها بكونه من مشايخ ابن أبي عمير. ولكن خب وجدنا في أبواب أخرى روايات تمت دلالتها على المطلوب. رواية بلي معتبرة زرعة باب 2 من أبواب الإحصار والصد الحديث الثاني، وصحيحة منصور بن حازم باب 28 من أبواب الذبح حديث 2، وكانت هناك صحيحة أخرى صحيحة محمد بن مسلم تمسك بها بعض الأصحاب، ولكن إحنا كانت عدنا شبهة في دلالة هذه الرواية الثالثة. تكفينا الروايتان الأولى والثانية. ولكن هناك روايات قد تكون معارضة. أولا صحيحة معاوية بن عمار في نفس الباب الرابع من أبواب الذبح حديث الثاني، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر. فيقال أن هذه الرواية تدل على أنه لا يجب أن يكون ذبح في خصوص منى، بل في مكة يكفي، مكة كلها منحر. فيقع تعارض بين هذه الرواية وبين ما مضى من الروايات الدالة على وجوب الهادي النحر أو الذبح في خصوص منى. ولكن يمكن التخلص من تعارض هذه الرواية بدعوى أن هذه الرواية إما ظاهرة أو لا أقل من الإجمال في أن هو ما كان حج التمتع، وإنما إما كان عمرة أو مثلا حج الإفراد. ثم حتى حج الإفراد يعني ظاهر إذا كان معه هادي فيصير حج إفراد قران، لأن قران هم نوعا من حج الإفراد، أما حج الإفراد بدون قران أصلا لا يجب فيه الذبح، وعندئذ حتى الذبح الاستحبابي يمكن في غير منى. فظاهر أن حج الإمام إما كان أصلا عمرة لا حجا، وإما كان حج إفراد الذي يكون هديه استحبابي مو وجوبي. ولا أقل من الإجمال في أن حج الإمام ماذا كان، لأن هذه الرواية لا تعبر عن حج التمتع في خصوص حج التمتع. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك، خب متى في أي حجة، كانت عمره، كانت حاج، كانت تمتع، كان إفراد، أصلا ما يبين. إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال إن مكة كلها منحار. مكة كلها منحار، يكفي أن يكون مكة كلها منحار بلحاظ الهدي الاستحبابي أو حج الإفراد أو العمرة، يكفي لصدق قول الإمام أن مكة كلها منحار. فإذا كانت هذه الرواية ظاهرة في أنه كان لم يكن حج تمتع، أو لا أقل لو كانت مجملة، حتى الإجمال يفيدنا، حتى الإجمال يرفع التعارض. لو كانت هذه الرواية مجملة فبعد التعارض يرتفع بإجمال هذا المعارض، فما ندري أن هذا الحج كان في خصوص حج التمتع حتى يقع التعارض. لو ثبت أنه بظهورا أو علما بأن حجه كان حج تمتع وقع التعارض، ولكن ما دام ما ندري أن حجه كان حج تمتع فما راح يحصل تعارض. فتلك الأدلة تدل على أنه لا بد في حج التمتع من أن يتم الهادي في منى. لا، لأنه سؤال خارجي، قضية خارجية، مو قضية حقيقية كلية، مو قضية حجك قاعد يقول له هديك ذبحت هديك في 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 عمل خارجيا، مو قضية حقيقية كلية. لا، حتى الجواب جواب قاعد يدافع عن نفسه الإمام في هذه القضية، ما قاعد يبين الحكم الكلي، قاعد يرد السؤال السائل. السؤال السائل كان شخصيا والجواب طبعا هم شخصيا، هذا ما فيه دلالة لا بالسكوت عن التفصيل ولا بأي شيء، ما فيه دلالة على أنه كل هديين يجوز في مكة، ما في هيك دلالة ابدا.
فقالت انه اهل مكة يعيبون عليك، فما ذكر انه هذا مو حج افراد، حج تمتع تجاني مكان بعيد،
فليكن جاي من بعيد، هذا مو دليل على انه حج تمتع، يجوز حتى اذا لو يعني في غير الحجة الاولى، في غير حجة الاسلام، في غير حجة الاسلام يجوز حج الافراد، انما صحيح الافضل حج التمتع بلي حسب الروايات، ولكن يجوز حج الإفراد حتى من بعيد في غير الحجة الأولى. طبعا حجة الإسلام، في حجة الإسلام لا يجب التمتع، ولكن في غير حجة الإسلام يجوز حج الإفراد. خب، هذا هو حل هذا التعارض مع هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي قد يقال بتعارضها أيضا نفس المصدر، الحديث الخامس، بلي باب الرابع، في نفس الباب الرابع، باب الرابع من أبواب الذبح، هي الحديث المعارض الآخر راح يجي باب 39، باب 39، لأن ذاك اليوم لعله أنا ذكرت معارضين، الآن هذا أضفت معارض آخر في نفس هذا الباب، بلي باب الرابع الحديث الخامس، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع. الظاهر أن ما أعرف الظاهر أن السند تام بلي، ولكن يحتاج إلى تأكد، بلي عن علي بن رآب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العاشر. هذه الرواية قد يقال بأنه إذا لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة، إذن يجوز الهادي يقدم الهادي ويذبح الهادي أو ينحر في مكة قبل أن يذهب إلى منى وعرفات في العشر، في العشر الأولى من ذي الحجة قبل أن يذهب إلى منى وعرفات. ولكن هذا خاص بحالة ما إذا كان معه هادي، واضح هذا في حج القران. يقول أنه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل بهديه، دخل بهديه في العشر يعني دخل إلى مكة، فهذا راح يصير حج قران ما قارن الهدي مالته. فإن كان أشعر في حج القران أكو هيجي تفصيل، هذا إحنا ما بحثنا في خصوص حج القران، هل يجب الذبح في منى أو يجوز ذبح هديه الذي قرنه معه في مكة. هذه الرواية تفصل بينما إذا كان قلده أو أشعره أو لا. إن كان قلده أو أشعره يجب عليه أن يذهب إلى منى فيذبحه في منى، ولكن إذا لم يقلده ولم يشعره جاز له أن يذبحه في مكة قبل ما يذهب إلى منى وعرفات، بشرط أن يكون في العشر لا قبل العشر، في العشر الأولى من ذي الحجة. إذن فهذا ما راح يعارض بحثنا، لأننا إنما نبحث عن هدي الواجب في حج التمتع، وهذا واضح أنه حج قران. هذا هو المعارض الثاني. المعارض الثالث، صحيحة معاوية بن عمار باب 39 من أبواب الذبح، باب 39 من أبواب الذبح. الحديث الخامس. وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، الظاهر تامة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال لا بأس قد أجزأ عنه. هذا الذبح في منى، حصل الذبح عفوا في مكة، فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس. في ظاهر العبارة أنه ذبح في مكة، مو أنه عندما تذكر في مكة واشترى بمكة ذهب بذبيحته رجع إلى منى وذبح، هذا مستبعد. ظاهر هذه الرواية أنه اشترى في مكة وذبح في مكة نفسها، قال لا بأس فقد أجزأ عنه. ولكن هذه الرواية خاصة، هذه الرواية بالإمكان أن نبني على مورده، في مورده الخاص وهو مورد النسيان، إذا نسي حتى زار البيت فعندئذ يجوز له أن يذبح في مكة. هذا لا يبعد الالتزام بمدلول هذه الرواية بقدر موردها، وموردها مورد خاص، في هذا المورد الخاص نعمل بهذه الرواية. فبالإمكان أن نقول أن هذه الرواية تقيد إطلاقات الروايات السابقة، تقيد، فنقول إطلاقات الروايات السابقة تدل على اشتراط كون الذبح في منى حتى في حال النسيان، فإذا نسي يجب عليه أن يرجع إلى منى مثلا للذبح بحسب إطلاقات تلك الأدلة، فنقيدها، نقيد إطلاقاتها بهذه الرواية. في هذه الرواية نقول بأنه في خصوص ما إذا نسي وتذكر في مكة يجاز له أن يذبح في مكة. هذه الرواية التي قد يدعى معارضتها. إذن فأصل كون وجوب الذبح، كون الذبح اشتراط كون الذبح في منى يبدو مسلم بقطع النظر عن الأعذار مثل النسيان والجاهل والعاجز بقطع النظر عن هذه الأعذار. مبدئيا يجب أن يكون الذبح أو الناحر في حج التمتع في منى. وإحنا بالأمس بدأنا ببحث أنه تارة لضيق المكان وتارة لمنع السلطة، فعند ضيق المكان هل يجوز بل التوسع إلى مثلا وشنو قلنا وادي محسر، وأيضا عند منع السلطة هل يجوز الذبح في وادي محسر أو لا؟ ولكن وجدت أن هناك اتجاه فقهي حديث، يعني سماحة الشيخ ناصر مكارم عند نظرية يقول بأنه إذا كان الذبح في منى مستلزما لتلف اللحم، يجيب ثلاث صور لا يستلزم تلف اللحم، مثلا صورة ما إذا يذبح في داخل منى ويستطيع أن يوزع اللحم على الفقراء، وفي خارج منى مثلا في وادي محسر أو في المذاهب الحديثة ولكنه يمكنه أن يوزع اللحم على مصارفها الأصلية. والذبح ولو في مكة أو في الحرام ويمكنه، كلها مشتركة في أن اللحم ما يتلف. في الحالات التي لا يتلف اللحم يقول بوجوب الذبح في منى، وإن لم يستطع في منى فمثلا قول أنه في مرحلة ثانية تصل النوبة إلى مكة أو تصل النوبة إلى كل الحرم، هذا مبحوث عند الأصحاب أنه لو لم يستطع في منى فهل يجب في خصوص مكة أو يجوز له في كل الحرم، هذا يسلم بها ما إلى مناقشة بها. ولكن يقول بأنه إذا كان الذبح في منى أو في المرحلة الثانية في مكة في الحرام، إذا كان يستلزم لا يستطيع بنحو إلا مع تلف اللحم وعدم وصول الهادي إلى مصارفه المذكورة، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر إذا لم يتمكن. فعندئذ يقول بأنه بعد لا يجب عليه حتى الذبح في منى، حتى إذا كان قادرا أن يذبح في منى ما دام أن اللحم يتلف فلا يجب الذبح في منى، وإنما بالاحتياط الوجوبي خل يذبح في أيام ذي الحجة ولو بعد رجوعه إلى بلده ليتمكن أن يصرف اللحم في مصارفه الأصلية. وهذا غريب، أما في حال العاجز فليس غريبا. في حال العاجز أكو كلام بين الأصحاب بأنه لو عجز عن الذبح في منى فهل تصل النوبة إلى الذبح في مكة بقطع النظر عن تلف اللحم أو عدم تلف اللحم. إذا عجز عن الذبح في منى هل تصل النوبة إلى الذبح في مكة أو يجوز في كل الحرم أو يجوز في أي مكان؟ ولعله ينقل عن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه انتهى رأيه بقوله أنه في حال العجز يمكنه أن يذبح في أي مكان. فهذا مغريب، هذا مبحوث وسنبحثه إن شاء الله، أنه عند العاجز هل هناك ترتيب أنه بعد العجز عن منى يجب في مكة، وإذا عجز عن مكة أيضا يجب في بل في الحرم، وإذا عجز حتى عن الحرم فيذبح في أي مكان إن شاء، أو لا أو ماكو ترتيب رأسا، إما بحذف واحد من هذا الترتيب أو بحذف الترتيب كله. فقد يقال بأنه إذا عجز عن منى فيذبح في أي نقطة إن شاء من الحرم مو إلا مكة، وإذا لم يستطع في كل الحرم عندئذ في أي مكان إن شاء. وقد يقال لا، من الأول أصلا ماكو أي ترتيب، حتى ترتيب بين الحرم وخارج الحرم رأسا، أنه إذا لم يستطع في منى فيذبح في أي مكان إن شاء. هذا مو غريب، إنما الغريب هو أنه حتى لو استطاع الذبح في مكة، عفوا حتى لو استطاع الذبح في منى، وعلى فرض الترتب لو لم يستطع في منى ففي مكة على فرض الترتب، وفي على فرض الترتب أيضا لو لم يستطع في مكة ففي الحرام، فهو قادر على الذبح في منى أو على بعض مراحل الترتيب على القول بالترتيب، ولكن بسبب كون اللحم يتلف يقول يرتفع عن هذا الحكم، وإنما يتحول إلى جواز إلى 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 الذبح في أي مكان شاء. ويحتمل سقوط الهدي عن نعصا نهائيا، وبالاحتياط الوجوبي أنه يذبح لكن في أي مكان آخر يمكنه أن يصرف اللحم في مصارفه الأصلية. هذا الغريب، واستدل على ذلك بأدلة أربعة. واحد من الأدلة خاصة بحال العاجز الذي قلنا مو غريب، في حال العاجز يقول بأنواع المذابح كلها في خارج منى وفي خارج وادي محسر ويحصل العاجز، ما دام يحصل العاجز فبعد ينتهي الأمر إلى أن يذبح في أي مكان شاء، ولا بد عليه أن يختار المكان الذي لا يتلف فيه اللحم. هكذا يقول. وهذا الدليل ما يشمل حالة القدرة على الذبح في منى، ولهذا هذا الدليل احنا كد نحذف حاليا الى ان نبحث انه اكو ترتيب ماكو ترتيب عند بليع العجز عن الذبح في منى. فالادله الثلاثه الاخرى اللي عنده يستدل بها يقول بانها تدل على انه حتى اذا كان قادرا على الذبح في منى ولكنه يتلف اللحم يتلف، لا 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 يذبح في منى، وإنما بالاحتياط الوجوبي يذبح في مكان آخر يمكنه أن يصرف اللحم في مصارفه الأصلية. هذه الأدلة الثلاثة أنا في رأيي كلها ضعيفة على كل حال، فأشير إليها لا بأس. هذه الأدلة الثلاثة، الدليل الأول مالته يقول أنه الأدلة الدالة على وجوب الهدي في الحج، يقول إنما تدل على وجوب الأضحية، هسه الأضحية بالنحر أو بالذبح هذا الذي يعبر عنه بالهادي، يدل على أن هذه الأضحية أو الهادي يجب مشروطا بصرف لحمه، يعني حصة خاصة مشتملة على هذا الشرط توجه إليه الوجوب. الوجوب انصب لا على مطلق الهادي ثم بوجوب آخر هذا الهادي يصرفه في مصارفه، ليس هكذا، وإنما أصل الوجوب انصب على حصة خاصة من الهدي أو الذبح، وهو الهدي الذي يصرف لحمه في مصارف معينة المصارف الخاصة. فيقول هذا مستفاد من الآيات الكريمة. آية أولى، الآية الأولى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لهم لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يقول بأنه بالأخص مع قرينة فاء فكلوا منها أن الهدف من هذه البدنة، ولا فرق طبعا بين البدنة وباقي أنواع الذبائح أو الأضاحي، فكلوا منها، أن الهدف هو الأكل منها وأطعموا القانع والمعتر. يقول لو فسرنا كلوا بالجواز لا بالوجوب فأطعموا وجوبا وليس جوازا. أكو كلام بين الأصحاب في أنه هذا في محل توهم الحافر، فلا يدل على الوجوب، فإنما يدل على الجواز الأكل، هو لا يجب عليه أن يأكل وإنما يجوز له أن يأكل. ولكن قوله أطعموا القانع والمعتر يقول هذا وجوب. والفاء على كل هذه الجملة فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن فالهدف من هذه الأضحية الأكل منها وإطعام القانع والمعتر. فالتفريع مثلا هذا، فالتفريع يدل على أن هذا فرق ذاك. فإذا يكون الواجب ما تعلق به الوجوب ليس هو مطلق إراقة الدم، مطلق الذبح، وإنما الذبح الذي أو النحر الذي يصل لحمه إلى القانع والمعتر. فهذا الواجب مشروط، مو الوجوب مشروط، الواجب مشروط، الواجب حصة خاصة وهي الحصة المشتملة على هذا الشرط، على هذا القيد. هذا السلة يقول هذا هكذا يستفاد من أدلة وجوب بلي الذبح أو النحر. طبعا أنا تصوري أن هذا قابل للمناقشة بشكل واضح، وهو أنه الفاء هنا أولا لعله للترتيب لا للتفريع حتى تستفيد منها كذا، يعني بعد هذا يأتي دور ذاك، البعدية الزمانية. من قال لك بأن هذا يعني أن ذاك لهذا الغرض، فهذا غرض متفرع على ذاك؟ هذا مو واضح من الآية، أن الغرض من الذبح هو إطعام المعتر. شنو الآية؟ القانع والمعتر. وهكذا الآية الثانية هم ما جبته، الآية الثانية اللي يستدل بها: وأذن في الناس بالحج يأتيك رجال شنو على كل ضامر من فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هم يتمسك بقرينية الفاء، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول إذن حصة خاصة من بهيمة، من ذبح بهيمة الأنعام، هذه تلك الحصة مأمور بها، وهي الحصة التي يصل لحمها إلى الفقراء. فهكذا يستدل بهاتين الآيتين. والجواب أنا أشوفه واضح بأن هذه الآيات تدل على أن هذا الوجوب بعد ذاك، بعد أن ذبحتوه ماذا تصنعون؟ كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما أنه هذا شرط في ذاك بحيث يكون وجوب الذبح متعلقا بالحصة المشتملة على هذا الشرط، أبدا ما كو هذه دلالة في هذه الآيات، أبدا ما كو دلالة في هذه الآيات. فهذا الدليل الأول يجيب عدة شبهات ويرد عليها. الشبهة الأولى دفع شبهة تعدد المطلوب، هي هاي الشبهة، هي هذا الجواب الذي، هذا الرد الذي الآن أنا ردت عليه، يقول بأنه لقائلا أن يقول بأن هذا مطلوبان، تعدد المطلوب، أصل وجوب الذبح إراقة الدم مطلوب، وإطعام إلى الفقير مطلوب آخر، مطلوبان، هذه الشبهة، يرد هذه الشبهة بأنه التعدد المطلوب بحاجة إلى قرينة، مو وحدة المطلوب، هذا هم غريب، هذا هم غريب، وحدة المطلوب كون هذا شرطا في ذاك يحتاج إلى قرينة، مو تعدد المطلوب يحتاج إلى قرينة، إلى الآية تدل على أن هذا واجب وذاك واجب، لو سلمنا بوجوب الثاني، لو سلمنا بوجوب الثاني، كون هذا شرطا في ذاك بحيث يكون وجوبا واحدا على حصة خاصة، هذا بحاجة إلى قرينة، هو يقول لا، تعدد المطلوب بحاجة إلى قرينة، على أساس هذا يعني غريب. والشبهة الأخرى اللي يردها يقول مقتضى صناعة الفقه، يقول أنه قائلا أن يقول بأنه مقتضى القواعد بعد أن عجز عن هذه الحصة الخاصة، صحيح أنه يستطيع أن يذبح في منى، ولكن لا يستطيع أن يختار الذبح الذي يصل لحمه إلى الفقراء، هذه الحصة عجز عنها، إذن يسقط التكليف بالذبح حسب مقتضى القواعد، مو أنه يذبح في مكان آخر. يقول صحيح مقتضى القواعد هذا، ولكن الأحوط وجوبا القول بأنه يذبح في مكان آخر، لأنه من المستبعد جدا أن يسقط الذبح نهائيا، لأن سقوط الذبح نهائيا وبدون بدل أصلا ما عندنا، وفي حالات العجز ما عنده ثمن يشتري كذا، يتحول إلى حكم الصوم، مو أنه يسقط الحكم نهائيا، سقوط الحكم، وإن كان مقتضى القواعد سقوط الحكم، ولكن بما أننا نستبعد فقهيا أن يسقط الذبح نهائيا، نقول بأنه خل يذبح في مكان آخر. هذا هم على كل حال مبتني على قبول أصلي بل شرطية، احنا أصل الشرطية ما قبلناها، وإنما نقول بأنه هذا بعد ذاك، مو أنه شرط الثاني ليس شرطا في الأول، وإنما البعدية. وهكذا شبهات أخرى، بل أن شبهة أن المطلوب هو مجرد إراقة الدم، يقول لا، ليس المطلوب هو مجرد إراقة الدم، وإنما مشروطا بإيصال اللحم إلى الفقراء. بل شبهة قياس الهادي بالطواف والسعي، كيف أنه إذا الهادي أذب في غير منا في بلده، هذا يشبه الطواف بغير الكعبة، أو السعي في مكان جبلين آخرين في مكان آخر، يقول هذا قياس باطل، بل توهم لزوم البدعة، أن هذا بدعة أن واحد يدعي أنه الذبح يكون في مكان آخر، يقول له هذه الآيات دلت على ذلك، ومقتضى الاحتياط الوجوبي أن نقول إذا سقط ذاك فيتبدل إلى الذبح في مكان آخر. فكل هذه مبتنية على قبول هذه الشرطية التي يقولها، والشرطية احنا ما نقبلها، وإنما واضح في أنه لو قلنا بوجوب الإطعام، هذا هم محل كلام، لو قلنا بأنه الإطعام للفقير أو المعتر المسكين والمعتر، إن قلنا بوجوبه فهو وجوب متفرعا تفريعا زمانيا، بعد أن ذبحت بل أفعلوا هكذا، مو أنه هذا شرط في ذاك الواجب، حيث ذاك الواجب يكون حصة خاصة، هذا الشيء لا يستفاد من الأدلة أبدا. الترتيب بين من ومن، بين منى ومكة و
لا سطع يعني فاء
يكفي الإجماع حتى أولا ظاهر في الترتيب الزماني، ظاهر جدا، أنا أدعي الظهور جدا في أن هذا ليس شرطا في ذاك، وثانيا حتى لو لم نقطع بهذا الظهور لا أقل من الإجمال، فعند الإجمال لا يمكن إثبات ذلك بالإجمال بالدليل المجمل. فهذا دليلها الأول واضح البطلان، باقي الأدلة نستعرضها إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.